نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة الليلة باستعراض بعض الأسئلة التي وردتنا على الواتساب. أبو عبد الله من الإمارات يا شيخ يسأل عن أهمية كتاب الدين الخالص لأبي الطيب صديق حسن القنوجي
للقنوجي
للقنوجي وما هي أفضل طبعة الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، طبعا العلامة القنوجي رحمة الله عليه هو من المتأثرين جدا بالعلامة الشوكاني رحمة الله عليه، وهو يكاد يسلخ كتب الشوكاني ويلخصها ويزيد، وغالب مشاريع علمية تنبني على كتب الشوكاني، فهو محب له ومتأثر به جدا، ويؤلف على غرار ما ألف الشوكاني، يؤلف في التفسير الشوكاني هو يؤلف في التفسير، يؤلف في الاعتقاد هذا يؤلف في الاعتقاد وهكذا. كتاب الدين الخالص اللي ذكره أخونا الحبيب السائل عبارة عن كتاب موسع في الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة، جمع فيه كثير من النصوص الشرعية والمسائل الشرعية، مطبوع في طبعته القديمة في 4 مجلدات ضخمة يا حسن. هو ليس له ما يعرف يعني طبعة، ما ليس له طبعة يوصى بها، ما هي الطبعة القديمة، طبعة مطبعة المدني طبعت، هي طبعت قديما في حياتي لكن ثم بعد كده طبعت من أقرب مطبعة المدني، ومطبعة المدني نادرة الآن موجودة حتى وقديمة. الطبعات التجارية حق بيروت الآن ما لها قيمة علمية يعني، ولهذا غالب الكتب مثل هذه التي ليس لها طبعة يوصى بها اللي عنده الطبعة العاد لا يعني خليها عنده، لا يجدد يشتري طبعة جديدة، وإن شاء الله أن أحد يعتني به يخرجه، وأنا سمعت أن هناك من يعتني به، لكن الكتاب سيطول عليه لكثرة النصوص اللي حشدها في الكتاب على طريقة الشوكاني يعني.
هذا أيضا سائل يسأل عن مؤلفات الإمام البلقيني، يعني يريد أن تتحدث عنها الشيخ.
الإمام البلقيني رحمه الله طبعا هو من المكثرين من التصنيف جدا، خرج الآن مجموع مؤلفات البلقيني، جزء منها الجزء الأول أو الدفعة الأولى تصحيح تقول قرابة 10 مجلدات طبعتها دار أروقة، والأرى 10 مجلدات هذه عبارة عن عدد كل موضوعات متفرقة، بعضها مجلد بعضها مجلدين من ضمن المجموع، فطلع المجموعة الأولى هذه 10 مجلدات كمجموع مؤلفات البلقيني على أساس أنه سيطلع إن شاء الله بعد مجموعة ثانية وثالثة حتى ينتهي، يعني هم قدروا أنه هيطلع عشرات المجلدات. طبعا إلى الآن ما خرج غير المجموعة الأولى، وخرج قبل سنتين تقريبا، وإلى الآن ما طلع شيء ثاني غيرها. لكن في مشروع أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشيخ مشهور حسن سلمان، وهو خرج كل آثار العلامة البلقيني هو وابنه وحفيده، يعني كلهم يخرجون بيخرجون في مجموع كامل متكامل، والحقيقة نسمع أحيانا نسمع أنه كمل وأحيانا نسمع أنه لسه ما كمل، يعني في تجاذب آراء، والشيخ الظاهر والله أعلم أنه منتظر حتى ينتهي بالكامل ويخرجه دفعة واحدة، ما هو يعني على دفعات وشيء من ذلك، هذا طيب وإن شاء الله يخرج، لأنه البلقيني رحمه الله كان يملك مكتبة ضخمة جدا وكانت فيها من المصادر ما ليس موجودة الآن، وإن شاء الله أنه يخرج
إن شاء الله.
نبدأ الوقت. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب القراءات التي هو عمدة من عمد ابن الجزري في كتابه النشر، أحد الأصول التي اعتمد عليها وأثنى عليها وقال كل ما فيه صحيح إلا ألفاظا يعرفها الثقات الحفاظ، هذا كلام ابن الجزري، واعتمد أصوله وانتقاء للرواية وترجيحاته، رواية الرواة عند القراء انتقى منها 21 طريقا من هذا الكتاب، وهو من الأصول المتقدمة، وصاحبه هو الإمام العلامة أبو القاسم الصفراوي رحمة الله عليه المتوفى عام 636 للهجرة، هذا أحد علماء الإسكندرية حسان، كان مقرئا فقيها، ولذا كان هو مقرئ البلد وكان مفتيها أيضا في نفس الوقت، وكان ضليعا في فقه المالكية، وأخذ عنه الفقه وأخذ عنه الإقراء والقراءات، ألف هذا الكتاب، الكتاب الذي سماه الإعلان بالمختار من روايات القرآن، طبعا بعضهم جعلها تكملة في القراءات السبع كذا، لكن هو هذا الذي خلص إليه المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن حمود بن حميد الرويثي وفقه الله، فأخرج هذا الكتاب للعلامة الصفراوي، وهو أول كتاب يطبع عندنا للعلامة الإمام الصفراوي رحمة الله عليه. هو له كتاب في القراءات الشواذ، أخذ ثلاث رسائل علمية في الجامعة الإسلامية إلى الآن لم يطبع، وإن شاء الله يطبع، لأنه ما إلى الآن ما وجد من أثار الصفراوي إلا هذا الكتاب وذا الكتاب. هذا الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة في جامعة برنسب بأمريكا، لكنه فيه نقص ومواضع فيها سقط، ولهذا المحقق وفقه الله في المقدمة لما وصف النسخة الخطية جاء إلى ذكر المواضع التي حصل فيها سقط، وليته كمل، لأن هناك يعني أول كتاب التي فيها أسانيد الإمام الصفراوي كل ما غير موجودة ساقطة، وهذه مهمة جدا في مسألة الإقراء واتصال الأسانيد، جدا مهمة. طبعا في المقدمة قدم له بترجمة واعبة وتكلم عن مسألة أهمية الكتاب وأثر من جاء بعده، وتكلم عن مصادره التي نقل منها العلامة الصفراوي مصادره في الكتاب، وتكلم عن تقائه ورواياته الموجودة ها هنا، روايات القراء ونحوه وغيرها، وتكلم عن ثناء العلماء على مثل هذا الكتاب ونقل عنه. طبعا هذا الكتاب قلت لك يتميز بأنه من أصول النشر، من أصول كتاب ابن الجزري النشر في قراءة العشر، واعتمد عليه وصححه وقال كل ما فيها صحيح إلا ألفاظ وروايات ألفاظ يصير يعرف الحفاظ الثقات. الكتاب كان أصلا في الأصل رسالة علمية في الجامعة الإسلامية أو في جامعة القرى الخطأ مني، لكن هو أستاذ في قسم القراءات بالجامعة الإسلامية، الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد بن حمود بن حميد الرويث وفقه الله، وقدم له المقرئ الكبير لفضيلة الشيخ محمد تميم بن مصطفى عاصم الزعبي وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى لاحظ حسان. هذه القراءات طبعا هو هناك أبواب زادها وفوائد الإمام الصفراوي، وينتفع بها في مسألة الإقراء وتعرض إلى مسألة التكبير وغيرها من المسائل التي يحتاج إليها، والإجازة في ذلك والأخذ والتحمل في ذلك، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو من شروح الجزرية، والشارح له عالم من علماء الحديث، وقد جمع بين الإقراء والحديث، وهو العلامة القسطلاني صاحب إرشاد الساري. ومن العجب حسان أن هذا الإمام أحمد اللي هو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد القسطلاني شارح البخاري، شوف حط شارح البخاري باب التعريف به، يعني وصف شرف شارح البخاري، المتوفى عام 923 للهجرة رحمة الله عليه، كان ألف عدد من المؤلفات في القراءات والإقراء والتجويد، وكذلك ألف في الحديث، فله في هذا وله في هذا، هذا العجائب. طبعا شرح إرشاد الساري مشهور وسياره به عرف أصلا وكبير جدا. هذا من الشروح المتوسطة على المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية عبارة عن نظم بفي 107 أبيات أو 8 أبيات في التجويد، وشيء من ذا مشهورة معروفة يعني للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، سماها المقدمة فيما ينبغي أو يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، بس صارت باختصار قال المقدمة الجزرية نسبة له. لها عدد من الشروح ما بين مطول شرح ملا علي قاري مطول، وما بين مختصر زكريا الأنصاري، وهذا متوسط. سماه صاحبه اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية، وشرحها شرحا فيه العبارة وبين فيه بعض المعاني، وله فيها اختيارات وانتقاءات حكم عالم محقق في الفنين، وذكر بعض التجارب وشيء من ذلك، وهناك أشياء يعني قد يتعقب فيها. حقق الكتاب ودرسه على ثلاث نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ محمد تميم ابن مصطفى ابن عاصم الزعبي وفقه الله، وهو وتعليقاته في الباب نفيسة لأجل أنه متخصص، هو من علماء القراءة أيضا في زماننا هذا وفقه الله، وهو الذي يشرف على كثير من الأعمال العلمية المتخصصة بالقراءات الموجودة اليوم، مثل كونه أحد اللجان المشرفة في مطبعة الملك فهد طباعة المصحف وأشياء من هذا الكلام. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى. لاحظ حسان الأبيات الموجودة عندنا بالحمرة، هذه أبيات المقدمة الجزرية وهي مرقمة ومشكولة بالكامل، وهذا شرح العلامة القسطلاني، وهنا الكلام كلام فوارق النسخ كلام المحقق وما ينبغي يعني يتكلم عليه من أنواع العلمية وإضافات وبعض ما يستدركه عليه وشيء من ذلك، وفق الله. الكتاب في مجلد لطيف، مجلد لطيف. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو من الكتب العالية الإسناد. أصلا العلامة ابن الجزري صاحب النشر وغيرها من الكتب، وهو اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري المتوفى عام 833 للهجرة. هذا أيضا من العلماء الذين توجهوا القراءات ثم توجهوا الحديث، فجمع الله له بين الحديث والقراءات. قال أنه من شيوخه زين الدين الحافظ زين الدين العراقي الكبير المشهور، ألف كتابا جمع فيه أعلى الأسانيد في الدنيا في وقته، وكانوا يسميها العشاريات. العشاريات الذي بين المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس فقط، 10 رواه، عشاريات من اسمها معروفة عرفت. قال فقام وألف مثله عشاريات، لكنها ليس من طريق شيخه، ليس من طريق شيخه، وسماها الكتاب جمع سماها كتاب الأربعين العوالي العشاريات، الأربعين العوالي، وهو قال في آخر ما جمعها قال وهي أعلى ما يروى في الدنيا اليوم، هذا هو يقول. طبعا هو كان من أعلى الناس إسنادا وجمع وحصل. وابن الجزري رحل كثيرا جدا. شوف هذا الكتاب ألفه وهو في شيراز، كتبه في شيراز، هو ذهب هناك وأقرأ فيها وأجاز، وذهب إلى الشام وذهب إلى اليمن وإلى العراق وذهب إلى مصر. فكان من كلما أقام ببلد فترة أقرأ الناس وقرأوا عليه كتب السنة، هو كان ناقل لها، فإجازاته منتشرة ولله الحمد. طبعا هو قال، ليس في الدنيا، هو بعد ما ذكر الحقيقة، ليس اليوم في الدنيا أعنى أحد أعلى أسنادا مني من خلق على وجه الأرض. هو يقول هذا وحق له، يعني ليس أعلى الناس أسنادا هو. وعمر ابن الجزري عمر يعني هو فوق 90 سنة تقريبا كان عمره. المقصود رحمة الله عليه كتب هذه 40 مضارعة لكتاب شيخه الذي كان في عالي الإسناد، شوف العوالي، وهو عشاريات أذن، لكن كله من غير طريق شيخه. أخونا الحبيب قام على دراسة الكتاب، اثنان من أخوانا الفضل، أول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد تميم بن مصطفى عاصم الزعبي اللي مر معنا قبل قليل، وكذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن حمود الرويثي وفقهم الله، كلاهما اجتمع وكلاهما متخصص في القراءات، اجتمع في هذا الكتاب، وهو من الآثار الحديثية لأحد علماء الإقراء أو القراء المشهورين. وفي هذا الكتاب قال إني أخرجت من غير طريق شيخي عشاريات أيضا كذا قال. هم قاموا وجاءوا إلى كتاب 40 العشارية للإمام زين الدين الحافظ العراقي، وذكروا كل حديث، كان يذكرون أن هذا الحديث رقم كذا في عند العراقي، الحديث تقريبا تطابق، ما عدا يمكن حديث حديث واحد فقط هو ليس اللي عند العراقي، والباقي كلها هي عند العراقي أيضا. قاموا بترقيم الأحاديث وتخريجها والتعليق عليها. وأميز ما تتميز به هذا كتاب 40 حسان أنه قدم بمقدمة ذكر فيها الأخذ والتحمل، وذكر فيها الإجازة، وذكر فيها العلو، وذكر فيها فضل الإسناد والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفضل علو الإسناد وشيء من ذلك. ثم بدأ يعدد الأول الثاني الحديث الثاني. شوف هذه طريقته، شوف حسان هذه طريقته، شوف الحديث الثامن ثم يذكر يسوق بإسناده حتى ينتهي الإسناد، ثم يحكم هو على حديث، يتكلم ثم يتكلم عن ثم يتكلم إذا فيها شيء من الكلام، ثم بعد ذلك هو يتكلم عن معاني. يضبط الرواه، كل الرواه في الكتاب مضبوطين ضبط قلم، ضبط لفظ، ضبط كلم، يتكلم عن الرواه من شيوخه ضبطهم إلى من بعدهم. والكتاب فيه من الضبط بعضه يخالف المألوف المعروف أصلا، حتى في كتب الضبط المشهورة المعروفة، وبعضها مما سمعه سماع شيوخه، وهذا شيوخه وأولى لهم وأخذ منهم مشافهة، وأيضا فسر بعض الغريب. ولهذا أحسن غاية الإحسان في آخر الكتاب لما وضعوا فهرس للألفاظ التي شرحها ابن الجزري في كتابه، وفهرس للرواة أو الأعلام أو الألقاب التي ضبطها رحمه الله في كتابه أيضا. بعد ما انتهى من الكتاب، هو نفسه بعد ما انتهى من الكتاب عقد فصلا أو ذكر فيه فضيلة القرب من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وساق أحاديث، وذكر بعدها أسانيده العالية التي يقول لا ليس في الدنيا أعلى منها، أسانيده العالية في القرآن، وذكرها في آخرها، وحق له ذلك. فالكتاب مليء بالأسانيد والروايات. الكتاب قلنا لك عنوانه كتاب 40 العوالي العشاريات، من تأليف الإمام الحافظ المقرئ ابن الجزري رحمة الله عليه، ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد تميم الزعبي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمود الرويثي، ومن إصدارات مؤسسة الضحى وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن بحث علمي محكم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن حمود بن حميد الرويثي. قال إنه الإمام الشاطبي في شاطبيته المنظومة المشهورة وجه التهاني وحرز الأماني وجه التهاني، أنه دخل في النظم مباشرة في القراءات، ما ذكر أسانيده، فظن بعضهم أن طبعا هو أصلا لخص كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فظن بعضهم أن أسانيده وأسانيد أبي عمرو الداني، وهو كذلك، لكن هناك زيادات ليست في التيسير لأبي عمرو، فظن بعضهم أن زيادات الشاطبي مما زادوا على التيسير أسانيده مجهولة، لأنه ما وقفوا على أسانيد في أول النسخة الخطية أو غيرها من ذلك. طبعا ولا يمكن يكون كذلك، طبعا الإمام الشاطبي عالم مقرئ كبير جدا، وهو يروي بالأسانيد وبالإجازات، وتحمل كتب كثيرة في هذا الباب. أخونا الحبيب فضل الشيخ أحمد الرويثي قال جاء وجمع أسانيد الشاطبي في شاطبيته مما ذكره صاحب التيسير ومما ذكره غيره، وقال إنه لما طبعت الآن كتب جديدة من شروح الشاطبية عرفنا بعض الأسانيد الموصى إليها، ومن أهمها فتح الوصيد السخاوي، لما وكتاب أسانيد ابن الجزري، لما طبع الكتاب هذا أسانيد ابن الجزري وطبع كتاب الفتح الوصيد عرفنا كثير من الأسانيد التي اللي يقال لها مجهولة، ليست مجهولة، ووصل هذه الأسانيد، وسمى كتابه أو بحثه أسانيد الإمام الشاطبي في القراءات، وقسم قسمين، أسانيده إلى الكتب التي تحملها كتب الإقراء، والقسم الثاني أسانيده إلى القراء السبعة، برواياتها وفصلها تفصيل الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى. لاحظ معي سند الكتب الأخرى غير التيسير يسوق لك سند كذا ويتكلم على أسانيد ويذكر لك بعض الفوائد حولها والمنح. الكتاب عبارة عن بحث محكم لطيف، هذا أيضا بحث جميل جدا يا حسان، وهو مشوق وفي نفس الوقت يصلح ترى لعامة الناس، والسبب أنه في جمع من كان يكثر من ختم القرآن، سواء كان يختمه تعبدا وتلاوة وتدينا أو من يختمه عرضا وإقراءا على المشايخ والمجيدين. ولهذا قسم كتابه إلى قسمين، هذا وهذا، وسمى كتابه نفح الريحان في ذكر بعض المكثرين من ختم القرآن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن حمود بن حميد الرويثي، وقدم بمقدمة فيها فضل قراءة القرآن والإقراء وكثرة التلاوة وفضل ذلك شيء من ذلك، هذه مقدمة لطيفة. ثم بدأ قسم كتاب قسمين، بدأ بالأول بمن كانوا يكثرون تلاوة وتعبدا وهو طريقته يأتي بالعلم تاريخ الوفاة فقط، ثم لأنه المهم الآن من نص على كثرة ختمه للقرآن ويذكر ختمه يختمه كل 70 كل 8 كل 3 وهكذا. لاحظ يا حسان شوفوا الأخوة بس هذا نموذج، شوف هذا نموذج، شوف هذا يذكر لك الأعلام، يذكر لك العلم فقط منهم فلان تاريخه ويذكر أن ومن قال هذا ومن نقل عنه من هذا فلان ويذكر فلان ويذكر حتى إذا انتهى من ممن يقرأون تلاوة وتعبدا يأتي إلى من كانوا يكثرونه من باب العرض والإجازة على المشياخ، الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى. هذا سلمك الله كتاب كتبه باحثتان دكتورتان وفقهم الله أخوتان، الأولى الدكتورة بهيجة حسن والثانية أختها الدكتورة فاطمة حسن. قالوا أنه وجدنا أن الناس يستصعبون كثير من الآيات المتشابهة وأحيانا يستغلق عليهم ختام الآيات خواتم الآيات خاصة مثل سورة البقرة لأنها طويلة وقد تتشابه الخواتم فيها، وأحيانا الصفحة انتقال من الصفحة لا يعرفون لأجل ما يعرفون الارتباط بين الآيات. هذه ثلاث غايات الآن ألفوا في لأجل هذا الكتاب الذي سموه الوافي في ربط الآيات القرآنية ومتشابهاتها في سورتي الفاتحة والبقرة فقط، مفاتيح لتثبيت تسلسل الآيات وضبط خواتيمها ومتشابهاتها. جاءوا إلى سورة الفاتحة والبقرة، جاءوا طبعا الكتاب ليس التفسير لكن فيه بيان المعاني الإجمالي حتى ترتبط الأفكار، ثم بعد ذلك يأتون وجه التشابه، أين التشابه بين هذه الآية الموجودة مثلا في سورة البقرة مثالها وأين من الآيات الموجودة في باقي القرآن، فإن كانت كثيرة يأخذون بعضها فقط، العمد عندنا سورة البقرة عندنا الآن، وأخذوا يقارنون بين هذه ولماذا هنا مثلا زادت وهنا نقصت، شيء من بيان بعض الملح. طبعا رجعوا إلى كتب التفسير وخاصة من يعتني بهذه الأبواب من المفسرين ولشيء من كتب اللغة والقراءات وشيء لبيان بعض المعاني ما فيها إغراق، يعني ما فيها كلام المفسرين من ناحية الإغراق التفسيري أو بيان روايات وكلام أئمة السلف، لا هو فيها نوع من استجلاء الحكم واستجلاء المعاني والإبراز شيء من الإيمانيات وشيء حتى ترتبط في ذهن القارئ. والتالي طبعا الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى وقدم لهم مجموعة من أهل العلم فضلاء المشايخ. لاحظ حسان شوف هذا الجداول إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة، هذا الجداول طبعا قاموا بوضع جداول، شوف لاحظ يأتوا لك أحيانا بالآية ويذكر لك معناها وما في، شوفها يأتي لك الأحمر والأخضر بيان الزيادات اللي في الآيات المتشابهة في المواضع الأخرى. لاحظ حسان كل الكتاب بهذه الطريقة، هذه الآية والآية التي في سورة البقرة لماذا فيها نقص أو سورة الأخرى مثل لماذا فيها زيادة والتعليل مع ذكر شيء من الملح والبيان المعاني التي غالبا أهل التدبر هم اللي يعتنون بها في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات مؤسسة الضحى وفقهم الله. هذا بحث ماتع يا حسان، هذا البحث أراد به صاحبه أن يجمع كلام شيخ الإسلام ما تناثر في كتبه لكن ركز على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فثبره بالكامل وقرأ بعض الكتب مثل الاستقامة وغيرها واستخرج ما يعنيه في البحث. ما هو الذي يعنيه؟ هو هذا العنوان الذي جعله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة متأنية في فكره ومنهجه. قال إنه اليوم العالم كثرة الفرق والجماعات الموجودة فيه والطوائف طبعا هي نفسها كانت موجودة بعهد شيخ الإسلام تيمية، طيب هذا إمام علم سلم له الإمامة في الباب وهو قد أجمعت عليه كلمة الموافقين والمخالفين أنه كان من أهل الإنصاف في معاملة هؤلاء الطوائف والفرق، قال فلماذا لا نستجدي كيف هو تصرف، ما هي القواعد التي انطلق منها وما هي مواقفه التي كانت تجاه هؤلاء حتى نحن نستهدي مثل هذا الهدي، يعني همنا الآن. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الرحيم التميمي وفقه الله، وجمع كل ما يتعلق بهذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجمعه في محل واحد ورتبه وقسمه إلى خمسة فصول أو خمسة أبواب. الباب طبعا قدم فيها ترجمة شيخ الإسلام وشيء من ذلك، وقدم تاريخية ممتازة فيها عدد المرات التي سجن ولماذا سجن وكيف تتبعه خصومه وحساده يعني. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن مسألة الأبواب الأول. باب الأول مثلا في لزوم الجماعة وجوب ذلك، وباب وجوب تقدير العلماء وحفظ مكانتهم والالتفاف حولهم وشيء من ذلك، ويأصل ذلك بأصول وقواعد، يقول لك الأصل الأول الأصل الثاني، ويذكر تحته من كلام شيخ الإسلام تيمية. طبعا الأصل مجموع فتاوى، ويضيف إليه أحيانا ما يجده من كتب الأخرى، وأحيانا يضيف ما يجده من كلام أهل العلم ولا يكثر، لأن الأصل كلام شيخ الإسلام، أحيانا يكثر من كلام مثلا الشاطبي الذهبي ابن الوزير وابن القيم يعني وأضرب هؤلاء، أحيانا يدعم فيه بعض الكلام، وأحيانا في الهامش يربط القضايا المعاصرة، في الهامش يربط القضايا المعاصرة مما تكلم على شيخ الإسلام مثل يقول موجود الآن في القضايا المعاصرة، فيحاول يربط بين فتاوى بعضهم ومواقف بعضهم وأشياء، وأحيانا يغلي يعلق، هناك اجتهادات استدرك عليه بعضهم يعني يعلق تعليقات علمية. الكتاب قسمه خمسة فصول حسن، جعل الباب الأول الثاني متعلقا بقضايا اختلاف أهل القبلة في قضايا الإيمان وما يتعلق بها والإسلام ونحو ذلك، ثم الباب الثالث فيما يتعلق قضايا التكفير والتبديع والتفسيق ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ما يتعلق بمواقف الفرق الباقية وما يتعلق بها. طبعا تلاحظ الكتاب في مجمله يتعلق في مسائل الأسماء والأحكام، اللي هذا الباب المعروف عند العلماء، طبعا باب الأسماء والأسماء الأسماء والأحكام هو يتعلق باب الإيمان والإسلام والإحسان والتفسيق والتبديع والتكفير وشيء من ذلك، والكتاب كله في ذلك، مجلد ضخم في مؤسسات الضحى. لاحظ حسان كلام الشيخ الإسلام كله مشكول، وينقله شوف يأتي لك بالعنوان وعرضه يدخل، قال شيخ الإسلام وقال إذا كان موضع آخر فيه زيادة وفيه مهم وقال وهكذا بهالطريقة، فإذا زاد أو شيء نعم، فإذا أراد أن يعلق شوف تعليقاته ومما مما قام به المقتضى، شوف ها يعلق تعليقاته مفيدة ونافعة، خاصة فيها ما فيها ربط للواقع، جزاه الله خير ووفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله اختصار لكتاب معروف سيار مشهور جدا، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، كتاب عظيم جدا وجليل، وهو شرح موعب على 40 نووية زاد عليها حتى تمت 50 ثم شرحها كاملة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد القادر قال لما درسه في لبنان قال طلب منه بعض التلاميذ أن يهذب الكتاب، فهذبه فحذف كل الأحاديث الضعيفة التي ذكرت في الكتاب، ثم حذف أيضا الأماكن المكررة التكرار وما يحتاج إليه جمعه في محل واحد، ثم حذف أيضا ما لا يحتاج إليه من المسائل اللي ليس لها أثر واقعي اليوم الآن، وحذف استطرادات ابن رجب رحمه الله خاصة في كلامي على الرواة والرجال والأسانيد والعلل وشيء من ذلك، وهو أبقى على الحديث الصحيح وعلق على بعض الأحاديث وأضاف بعض الأشياء التي يحتاج إليها معاصرة، وجعلها هو بس الإشكال أنه جعلها في وسط التلخيص في وسط التحذيب بين قوسين قل قلته، يعني هذه عادة غريبة، العادة إضافاتك أنت يعني الكتاب يترك كما هو الإضافات في الهامش يعني، وسمه تهذيب جامع العلوم والحكم، جامع الحكم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله المتوفى عام 795 للهجرة، والتهذيب قام به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد القادر من إصدارات مؤسسة الضحى، وحافظ على ترتيب الكتاب كما هو، طبعا يعتني جدا بتخريج الأحاديث خاصة نقل المعاصرين يعني مثل الأرناؤطان والألباني وغيرهم ينقل كلامهم ويعلق على بعض المواطن، لكن لاحظ إذا جاء في مكانه بودي فكان يجيني يطلع لي مكان يقول قلتوا حطه بين قوسين وسط الكلام، يعني هذه الطريقة غير مألوفة في الكتاب، لكن نبه على ذلك وفقه الله الكتاب. لاحظ حسان اختصار جدا لطيف وفقه الله.
شيخنا استاذنك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
التعليم هو وظيفة الأنبياء والمرسلين ومهمة المربين والمصلحين، قال تعالى
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
والرباني العالم العامل المعلم، والمعلم المسلم يحتسب ثواب تعليم العلم والدعوة إلى الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويحتسب تربية الأولاد فالمعلم كالوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، وهو متقن لتخصصه بأصوله وفروعه حتى يفيد الطلاب، ويستخدم التكنولوجيا الحديثة في التعليم كالحاسوب والبروجيكتور وغيرهما، ويستخدم وسائل الإيضاح كالخرائط والمجسمات، ويكثر من التطبيقات في المواد النظرية كالفقه والنحو والتاريخ، والتجارب في المواد العملية كالعلوم والأحياء. ومن صفاته الأمانة، ومن أمانته أن يشرح المنهج كاملا لا يفوت منه شيئا، ولا يضيع وقت الدرس في الانشغال بالهاتف أو سرد حكايات خارج موضوع الدرس. والمعلم يحرص على أن يكون قدوة لطلابه بسلوكياته وأخلاقه، فهو مرب قبل أن يكون معلما، والقدوة هي خير وسائل التربية، ويتواضع لزملائه فلا يختال عليهم وإن كان أعلم منهم، ويتواضع لتلاميذه ويلين لهم جانبه. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. والمعلم عفيف محافظ على من يدرسهم، لا يخرج من لسانه أي لفظة نابية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهو ناصح لتلاميذه، يحثهم على الإخلاص والاجتهاد، ويوجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويحفز طلابه بالمدح والثناء، ويشيع روح التفاؤل والأمل بينهم، ويبشرهم بالنجاح، ويعتبر تلاميذه أولاده، فيتحملهم ويرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويخص الأيتام وأصحاب الحاجات الخاصة بمزيد عناية، فإن ذلك من الإحسان. والله تعالى يقول:
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. عبد الرحمن الحربي من السعودية يسأل الشيخ عن كتاب الحيدة للكناني، ما هي أفضل طبعاته؟
والله لو طبعا كتاب الحيدة وما والحوار والنقاش اللي حصل فيه والمجادلة والمناظرة فيها كلام وأخذ وعطى كبير جدا، وكونت تنسب لأهل السنة شيء كثير، يعني بعضهم وقف وقفات، والحقيقة هو تحتاج إلى مدرسة كاملة، لكن وطبعاته ترى كثيرة وطلعت من قديم ليس من قريب. إذا وجدت، أنا أقول لأخونا إذا وجدت طبعة الجامعة الإسلامية طيب فليظفر بها.
طيب الأخ جلوي من الكويت يسأل عن أفضل طبعة للبداية والنهاية لابن كثير.
طبعا تكرر معنا مرارا، نحن قلنا طبعة، إما يأخذ طبعة أخواننا في دار ابن كثير لأنهم طبعوه، كان مجموعة من الفضلاء قاموا عليه مثل بشار عواد وجماعة معه قاموا على الكتاب وحققوه وأخرجوه، لكن يتنبه، قلنا المجلد الثامن تقريبا فيه ملزمة كاملة سقطة ونصف ملزمة ساقطة منها، فيحاول يأخذ من الطبعة الخامسة فما بعدها، لأنه حصل الاستدراك في الطبعة الخامسة، فالطبعة الخامسة حصل فيها الاستدراك النقص وما بعدها، أو إذا كانت عنده الكتاب من قبل فليذهب ويصور هذه النقطة أو يأخذها من الدار، أظن ما أظن رفعوها على النت أيضا كذلك، أو طبعة الشيخ عبد الله التركي جيدة، وأنا أسمع أنه يعيد النظر فيها الآن مرة ثانية سيطبعها مرة أخرى من جديد، وهذا جيد وهي طبعة جيدة، فما كان عنده هذا خلاص يستغني بها أو هذا يستغني بها، كلاهما جيدة. نواصل.
تفضل.
هذا سلمك الله أيضا هو نفسه اختصار لمن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد القادر لكتاب آخر للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو كتاب لطائف المعارف، سماه تهذيب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، كتاب جليل وضخم جدا معروف، حشد فيه العلامة ابن رجب رحمه الله كل ما يتعلق من وظائف المكلف العبد في المواسم، يعني المواسم السنة كاملة. طبعا لا 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 هو أيضا كذلك قال: بعد ما أخرجت الأول كتابي الأول تهذيب جامع العلوم والحكم طلب مني استحسنوا فطلب مني اختصر هذا الكتاب فاختصره، لكنه زاد، شوف هذا اختصار، فعل ما فعل في الأول وزاد أنه حذف كل ما لا يتعلق بوظائف العام، كل ما استدر فيه من معاني، من حكايات، من أشعار ابن رجب كله حذفه، وأبقى فقط على ما هو كان من وظائف العام، وظائف الأيام، الأشهر، الأعوام، الوظائف المعروفة. ولهذا طلع شوف حجم صغير، كرتون صغير بهذا الحجم. طبعا الكتاب من قلنا من تهذيب أخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور خالد عبد القادر من صدارات مؤسسة الضحى وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع تعليقات الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه. معروف ابن حبان في صحيحه كان يورد الباب ثم يذكر الحديث ثم يعلق عليه، وأحيانا يكون بابه كبير فيه فوائد، هو نفسه بابه فيه فوائد وفيه نفائس وله اختيارات في الأبواب، لكن أيضا هو مع ذلك يعلق بعد سرد الأحاديث كذلك، لكن لم يضطرد عنده في كل الأحاديث كذلك، لا أبواب دون أبواب. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد ابن عبد العزيز بن سعيد وفقه الله، وقال قام بجمع كل المواضع التي علق عليها الحافظ ابن حبان في صحيحه، كلها علق عليها، جمعها جمعا فقط، وما رتبها لا موضوعيا ولا شيء، يعني ما في أي ترتيب ترتب، جعلها سياقها كسياقها في الصحيح كما هي، وجمع في هذا الموطن طبعا. وأيضا ما أضاف شيئا من التعليقات، جعل الكتاب خلو من التعليقات تماما. لاحظ يا حسان، الكتاب خلو تماما من التعليقات، ما في ولا تعليق واحد، مع أنه في المقدمة ذكر أن ابن حبان له تأويل كثير في الباب. وسمى هذا الجمع سمى الإحسان بتقريب فوائد صحيح ابن حبان، تعليقات يقول فيها فوائد نفيسة من حديث، من عقائد، من شرح مشكل دفع تعارض، وهو صحيح كذلك هو ابن حبان رحمه الله، وسمى الإحسان بتقريب فوائد صحيح ابن حبان ومن إصدارات مكتبة دار الحجاز. طبعا لاحظ حسان الحديث هذا، شو لاحظ، هذا رقم الحديث الموجود في الإحسان، وهذا رقمه الموجود في صحيح. أصل الصحيح صحيح ابن حبان نفس الأصل، ويسوق لك، والأحمر المحبر هذا لأنه المرفوع، هذا المرفوع اللي من أجل التمييز، والصواب كذا يذكر، شوف تعليقاته، هذا تعليق قال أبو حاتم، شوف تعليق قال أبو حاتم، بعد ما تشوف قال أبو حاتم، مو أبو حاتم ابن حبان، أبو حاتم، لكن ليته يعني ليته صنع أقل شيء فهرس في الأخير، فهرس أقل شيء موضوعي لترتيب الفوائد. أما سوقها الآن لو واحد أراد مثلا فوائده وتعليقاته في المسائل الفقهية أو الحديثية أو ما يتعلق بالرواة أو أي مكان، وين يحصلها؟ يعني سيرجع إلى الأصل الصحيح أقرب له، لأن حتى الأبواب هناك موجودة، إن حتى أبواب ما في، يعني حتى التبويبات ما هي موجودة الآن معنا. سرق، قلت لك مساقا واحدا، هو سرق في المقدمة قال أنها جعلتها مثل المذكرة حتى يرجع، لو أراد فقط أن يقف على كل تعليقات ابن حبان سيده في هذا المكان، وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله بحث جميل جدا، وأراد به صاحبه أن يبين أحكام التغيير ومعانيه. طبعا تعرف التغيير مطروح بقوة وتطرحه طوائف، منهم يطلب التغيير، كلهم يدعي التغيير للأحسن يعني، لكن هل هذا كذلك صحيح؟ هو يذكر أن ذكر في هذا الكتاب أن بعض مدعي التغيير تغييرهم غير شرعي وغير صحيح، وهو إلى فساد الدين وتغييره وتبديله أقرب من كونه إلى تغيير يحبه الله ورسوله أو يراد. وقال عبارة مشهورة، قال عن القيم، قال إن الشريعة والطبيعة لا توقف فيها، فمن كان تقدمه، فمن كان تغيره أو حركته إلى عبودية الله فهو إلى تقدم، ومن كان خلاف ذلك فهو إلى تأخر. العبارة مشهورة ابن القيم رحمة الله عليه، جاء في هذا الكتاب وأراد أن يبين التغيير ومعانيه والألفاظ ذات الصلة، ثم بين أنواعه وأقسامه، وبين أن هناك جعلوا أربعة أقسام حسن، التغيير من القبيح إلى الحسن، والتغيير من الحسن إلى الأحسن، والتغيير من الحسن إلى القبيح، والتغيير من القبيح إلى الأقبح، هذه أربعة مراتب لهذا التغيير. ثم بدأ يذكر كل أنواع هذه المراتب وما يندرج تحتها، ثم ذكر آثار الأسباب التغيير، الأسباب، السبب الأول أسباب التغيير من القبيح إلى الحسن، ذكر 11 سببا يا حسان، والأسباب التغيير من بالعكس من الحسن إلى القبيح ذكر حوالي 7 أسباب أو شيء من ذلك. ثم ذكر الآثار المترتبة على التغيير المطلوب أو الآثار السيئة المترتبة على التغيير غير المطلوب، ثم ذكر نماذج حصل لها تغيير كأفراد ونماذج مجتمعية حصل فيها تغيير، ثم في الأخير عقد فصلا، هو 6 أبواب تقريبا أو 7 فصل، خطوات للتغيير، خطوة الأولى، خطوة الثانية، خطوة الثانية. سمى صاحبه التغيير مفهومه وأنواعه وأسبابه والآثار المترتبة عليه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله منار ابن أحمد ابن فارع العدني وفقه الله، من إصدارات دار مكتبة دار الحجاز، قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المشيقح الشيخ المعروف يعني وفقه الله، كتاب مجلد لطيف حسنا كما ترى. طبعا شوف الأخوة بس عشان يأخذون فكرة، هذا مثال، لاحظ هذا أمثلة، وأخواننا في دار الحجاز نحن نشكر أخونا أبو أنس جزاه الله خير على حسن الإخراج لكتبه وسهل يعتني بها جزاه الله خير، إخراج ماتع ولطيف جدا. هذا سلمك الله كتاب في مثل ما تقول ثقافة حول القرآن، ليس هو تفسير ولا هو عناية بالناحية البلاغية ولا عناية بعلوم القرآن ولا شيء من ذلك، وإن كان سيتضمن بعض لأجل الحاجة يعني لها. صاحبه يقول إني صاحبه أستاذ يقول لما طرحت هذا على الطلبة بعض الأسئلة المتعلقة بالقرآن، يعني آخر سورة أنزلت، أولها سورة لم يذكر فيها كذا وهكذا، قال وجدت 10% فقط هم اللي يتشاركوا معي والباقي ما يدرون، فوجدت الحاجة ماسة جدا، مع أنه يقول اللي علمتم إياه 70 سؤال. قال ثم وجدت رحت، قال ثم لما صدرت بالنتيجة راح جمع كتب اللي تعلقت بأسئلة القرآن جمعها، ووقف إن هناك بعض أصلا غلطان، يعني هم نفسهم ينقل بعض بعضهم مخطئين أصلا، فذهبوا بنفسه وفحص الكتب ورجع للكتب الأصلية في هذا وجعل له 1200 سؤال وسمى كتابه فرائد الجمان فيما ينبغي معرفته عن القرآن. لاحظ الكلام حول القرآن، طبعا هو كما يقول ثقافة عامة حول القرآن، ولهذا يصلح لكل طبقات المجتمع. أكثر من 1200 سؤال مع أجوبتها قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد العزيز السيف وفقه الله. بعد فحصه وبدأ، وخاصة ما ينقل من قضايا العد، أي شيء في عد كذا هو يروح يذهب عدة حتى يتحقق منها. طبعا جرد وفعل أشياء حتى خرينا بهذه الطريقة. لاحظ حصلنا طبعا قسمها على أبواب من باب تسهيل المعلومات، يعني في البحث هذا مثلا الباب الرابع في التكرار وارث القرآن، كم مرة تكررت كذا، كم مرة تكررت كذا. شوف الأسئلة، شوف الإخوة إن شاء الله نبدأ معهم. هذا رقم السؤال الأسئلة كلها بالأحمر وهذه الأجوبة. لاحظ حسان الأجوبة سطر نص سطرين وشيء ما يتعدى ذلك، وهو بعيد تماما خالي شوف من الحواشي اللي إلا يعني ما ندر تجد حاشية مثلا هذا عشان يبين لك أن هذا مستفاد من الكتاب الفلاني، هذا الباب مثلا وهذا الفصل وهكذا. والكتاب يصلح للأسرة وللمسجد ويقرأ على الناس، يصلح للشباب وللطلبة أيضا يصلح لهم، لأنه ما في أي إغراق علمي ينفرهم عن ذلك أو يصعب محو الفهم. الكتاب من إصدارات مكتبة دار الحجاز وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار، وقد سبق أن عرضنا مجموعة من مؤلفاته وداخل معنا في أحد الحلقات طبعا، وهو من المكثرين من التصنيف. طبعا سيأتينا سر كثرة التصنيف، سر كثرته في التصنيف بعد قليل في كتاب يعني هو تخصصه لأجل هذا. هذا الكتاب سماه المسائل المهمة في التجويد والأحرف السبعة تحقيق ودراسة وترجيح. يقول إن الله من عليه بختم القرآن ثم أخذ الإجازات عليه من قبل بعض العلماء المتخصصين، ثم حفظ الجزرية والشاطبية وأخذ بها إجازات وقرأ شيء من ذلك، فأراد قال وجد أن الحاجة ماسة لبيان بعض المسائل المهمة فيما تتعلق بالتجويد وقضية الأحرف السبعة، ولهذا قام إلى هذا المحل وجمع ما استطاع يجمع عليه. مع قوله أن البسط الطويل قال ليس هذا محله، لكن أردت أن أجمع ما وقفت عليه وبعض يقول نادر وقف عليه من كلام المحققين وبعض العلم وبعض من قابله من المشايخ والعلماء، وأثبته في هذا الكتاب. طلع كتاب عبارة عن مجلد لطيف وسماه المسائل المهمة في التجويد والأحرف السبعة تحقيق ودراسة وترجيح، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار ومصدرات مكتبة دار الحجاز وفقهم الله. لاحظ يا حسان هذا الكتاب، كتابه هذا يعني جعله على طريقة السرد، هو طريقته كذا يسردها سردا، ما في أبواب ولا فصول ولا مباحث مطالب، فقط عناوين ويذكر تحتها ما جمعه تحت هذا العنوان، لكن يرقم العناوين 1 2 3 4 مثلا ما معنى الأحرف ما كذا، القراءات العشر متواترة وهكذا، القراءات الشادة والموقف منها، التكلف في التجويد والتماشي. لاحظ ما في فصول أبواب، وهذه طريقة سهلة جدا إنك يعني ما تحتاج معها تفصيل، حط العنوان وتكلم تحته بما تريد. هذا كتاب ثاني له تكلم فيه عن عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كذلك عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلال دراسة دقيقة لمجموع الفتاوى، جاء إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وجرده بالكامل واستخرج منه ما يدل على قضايا تدل على عبقرية شيخ الإسلام تيمية. عبقريته من ناحية يعني إحاطته بمقاصد الشريعة، تعامله مع النوازل، حوادث العصر، مع خصومه، مع القضايا الكبرى اللي كانت في بلده، إيش العقرية الفذة هذه، العبقرية اللي كان، ما هي الأصول التي قام عليها، القواعد التي انطلق منها، كيف تصرف في ذلك، ما رجع إلى ماذا، جمعها ترى من الكتاب. طبعا الشيخ الإسلام يحكي مواقفه في ذلك، وحاول يستنبط كثير من الأشياء ما تتعلق بعبقرية شيخ الإسلام تيمية، تفرده في مسألة الترجيح، معرفته وحرطه بالفرق والفرق والكلام حولها، فضلا عن المذاهب وما يتعلق بها واختيارات أئمة المذاهب وشيء من ذلك. الكتاب من 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 إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار ومن إصدارات مكتبة دار الحجاز، وهو كذلك شوف لاحظ حسان في هذا الكتاب نفس الكلام يفعل، ليس هناك عندنا أبواب ولا فصول، يسردها سردا مثلا تعلمه وتدينه وذكره وحمده وعبادته رحمه الله، عفوه وحلمه وعنايته بأصحابه، التماسه العذر لزلات العلماء، وانت ماشي عناوين يجمع تحتها ما يقف عليه. شوف لاحظة، هذا مثاله، قدرته العجيبة في حل الإشكالات العصيبة. شوف هذا عنوان، ثم يبدأ الشيخ الإسلام ويذكر المواقف التي وجدها في مجموع الفتاوى وبعض من ذلك، وبهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله هو الكتاب اللي كلمتك عنه قبل قليل، وهو كتاب قال رأيت، قال هناك عبارات غيرت حياتي. في المقدمة ذكر بعض القصص مرت عليه، منها عبارات مثبطة له، تثبط حتى يقول يعني أخلى ببعض الأشياء، وهناك عبارات بعثته من جديد وحمسته. ثم وجد أن هناك فعلا هناك عبارات كانت منطلق لكثير من مشاريع العلمية، من حالته الدعوية، من اهتمامه بالعلم وتأصيل العلمي، من تدينه أصلا هو، من تخلقه بالأخلاق. يقول أنا لما هداني الله عز وجل بكلمة من أحد الأساتذة وكذا، ثم تدينت وطلبت العلم وأغرقت في ذلك، قال بعد فترة وجدت نفسي جاف عباديا وسلوكيا، يعني وجدت أنه فيه أشياء ما تصلح تظهر من طالب علم. قال فاتجه للقراءة في كتب السلوك والعبادة وآداب طالب العلم وشيء من ذلك، وانتفع بها جدا جدا، وهو يكثر جدا من القراءة لكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأيضا من الكتب التي فيها عبادات السلف، بالذات ما يتعلق بالعبادة والسلوك والتدين لله عز وجل. وسمى كتابه عبارات أثرت علي، واضح من العنوان، وغيرت في حياتي. والحقيقة هو طبعا الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار من إصدارات مكتبة دار الحجاز. شوفي حسنا عشان بس الإخوة يشوفون هذا، لاحظ يأتي إلى العبارة، هذه العبارة يضعها بين في مستطيل ملون، هذه العبارة، ثم ينقل تحت مثلا من باب التوثيق من اللي قال هالعبارة، بعض متقدمين بعض متأخرين، ثم يذكر الحادثة التي وقعت له وكيف تغير بجانية، ثم غالبا يختمها بلطيفة يذكر بعض اللطائف التي حصلت. شوف لاحظ هذه، شوف هذه، هذه عبارة كبيرة جدا، وهو يشرحها ويبين أثرها فيه وكيف أنها أثرت فيه، وأحيانا ينقلها شوف لطيفة، كلها ينتهي بلطائف تنتهي بعدها. هذا ثاني، والكتاب كله على هذا المنوال، طبعا ما في لا باب ولا فصل، والانتقاء كذا يعني. ذكر منها مثلا عبارة أثرت فيه وجعلته يكثر من التصنيف، وهذا مهم جدا. أحيانا بعض الناس يعني يلفت نظرك إلى اهتمام بشيء معين ما كنت تنتبه إليه. أنا أذكر مثلا رحمة الله عليه الشيخ زهير الشاوي، شيخنا ومجيزنا رحمة الله عليه، زارني رحمة الله عليه مرتين عندي في المكتبة. فما في المرة الأولى لما جاءني قال لي، لما جاء يخرج قال ما عندك إيش يسموه هذا حسان اللي حق سجل الزيارات، سجل الزيارات. قلت له والله ما عندي أنا، بس ليش أبغاه يعني؟ قال لا، شو اللي يجي عندك يكتب لك من العلماء، أنت قطع بيجوا عندك علماء، يجوا عندك ناس أفاضل يكتبوا لك يعني شيء مثل التذكار والتاريخ. قلت والله هذه ما جت على بالي أصلا. قال لا لازم تجيب دحين، ما في. قلت ما في. قال جيب ورقة. والله أعطيته بوك يا حسان زي لبوك هذا اللي عندنا، والله يكتب يعني جزاه الله خير. كان هذه أول تقييد في سجل الزيارات التي يعني هو زارني قبل بعضها العلم وبعده يعني كثير، لكن شوف الالتفات لهذه، ومع ذلك ما التفت إليها. وكتبها بخط سبحان الله عظيم، سبحان الله. طبعا رحمة الله عليه خطه كان يعني عسر القراءة جدا، حتى أني والله ما عرفت أقرأ، قلت شيخ الله يجزاه خير سريع أقرأها لي، وقرأها فحفظتها حتى بيضها إذا خرج، وهو نفسه لما خرج استعثرت عليها كلمة ما عرفتها، معني جيت بيضتها في الخلف رحمة الله عليه. المقصود أنه هناك من أحيانا يلفت نظرك أحيانا في موقف معين إلى شيء معين. هو ذكر أن بعض أن هناك حصل له في عبارة سمعها لفتت نظره إلى العناية بالتأليف، وصارت كثير مما قيده مسودات جعلها صححها وأضافها وضبطها وطلعها كتب، تشابكت الكتب بهذه الطريقة. صحيح. الكتاب من إصدار مكتبة دار الحجاز وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا باب مهم، قال أنه هو لب الصلاة وهو الخشوع. الخشوع طبعا هو من أول ما يفقد من هذا الخشوع، أو من الخشوع في الصلاة من أوائل ما يفقد في الصلاة كما جاء في الحديث. والخشوع لا يفقد إلا وقد فقدت أسبابه، فله أسباب لتحصيله وله أسباب لضياعه. في هذا الكتاب سماه بوابة الخشوع في الصلاة، تب البوابة، أراد يذكر لك الأسباب الجالبة لك الخشوع ما هي، ولهذا قال السبب الأول السبب الثاني السبب الثالث. تكلف المقدمة في فضل الخشوع وأهميته وأحوال الخاشعين وبعض من قصصهم المؤثرة في هذا الباب وبعض الأحكام متعلقة بهذا الباب، ثم ذكر الأسباب السبب الأول الثاني الثالث ويتكلم عنها كلها بهذه الطريقة. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار من إصدارات مكتبة دار الحجاز المعروفة، شبه متبنية لكتبه وفقهم الله. لاحظ معي مثلا شوف العناوين مثل طريقته، يذكر لك عنوان يسر تحته ما جمعه من المادة العلمية دون تفصيل من أبواب ومباحث وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب من الكتب لأحد العلماء الذين رحلوا أن مع أن سبق أن عرضنا مجموعة كبيرة من مصنفاته في حياته، واستأنس لذلك جدا وفرح، وحتى أراسلني رحمة الله عليه في الخاص من الواتساب فرحا جدا بما سمع وبما شاهد من الأهداء. طبعا هو أهداني مجموعة مؤلفاته، هذا أهداؤه، هذا أهداؤه، وهو الشيخ العلامة البلداني الجغرافي الكبير الشيخ عبد الله الشايع رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب عبارة عن رحلة قام بها إلى بلاد الجنوب العربي، بلاد اليمن بالذات حضرموت واليمن حتى الأمن عموما. قال إنه مما يتعجب به من في قراءة التاريخ وقراءة الكتب الشعر وأيام العرب وغيرها، أنهم أن بلاد الجنوب العرب، جنوب العرب، الجنوب العربي، هذا الرحلات عبر العصور كثيرة جدا من قبل الأمم الأخرى، لأنه كانت هناك قوافل التجارات الكبرى تمر من ذاك الطريق. قال هذا كان يستدعي الاهتمام. طبعا من أهم التجارات اللي كانت موجودة تحتاجها، كان يحتاجها يقول العالم، اللبان اللي كان موجود في أرض حضرموت في أرض الشحر بالذات. يقول هذا اللبان كان نادر وجوده في الدنيا، كان يؤتى له من كل أنحاء العالم، حتى أن الرومان جهزوا حملة لغزو البلاد للسيطرة، مثل الطرائق هم اليوم للسيطرة على مواطن الخيرات في كل البلاد بهالطريقة، نفس الفكرة سبحان الله. المقصود أنه قال أراد أن يعاينها ويكتب ويحرر الكلام فيها ويوثق بالصور والزيارات. فقام إلى رحلة إلى اليمن استغرقت 20 يوما، قام بها إلى زيارة، شوف إلى أرض الشحر، شوف في أرض الشحر والأحقاف، الأحقاف إلى حضرموت. طبعا هو في طريقته كالعادة يحررها لغويا من كتب أهل اللغة، وبلدانيا من كتب أهل الجغرافيا والبلدانية كمعجم البلدان وغيرها من من ذكروا هذا. ثم هو يتكلم عما يتعلق به من مسائل، مما يتعلم مما نقله بعض الأئمة والعلماء، ويحرضك ويستدرك ويعلق عليهم، خاصة مثل الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب وغيرها، يعلق عليه ويستدرك أشياء من ذلك. وبهذا الكتاب أيضا يعلق على بعض الطبعات التي خرجت في عدم قراءة النص قراءة صحيحة وشيء من ذلك، ويوثق بالصور. ذهب مثلا إلى قبر هود المزعوم أنه موجود في حضرموت هنا، ذهب وتكلم حولها ونبه إلى بعض الشركيات الموجودة، وتكلم عن بئر براهوت المشهورة، عن بئر براهوت المذكور في كتب التفسير وغيرها، وذكره وراح عاين وشافه، وراح إلى سد مأرب هناك ومملكة سبأ ووقف على بعض الآثار. والذي لفت نظره خطوط الرحلات القوافل، لأنه هذه الصخور الثلاثية اللي كانت موجودة لأجل دلالة القوافل، وجدها وصورها كلها. طبعا الكتاب من إصدارات دارة الملك عبد العزيز، ومن تأليف أخينا الحبيب رحمة الله عليه العلامة الكبير عبد الله بن محمد الشايع، وهو عالم بلداني مشهور على مجموعة بلدان لا أحد حسان. هذا الكتاب مليء بالصور، شوف الصور هذه، هذه كلها تصاوير صورها من باب الإثبات، يعني ذهب هذا الطريق، شوف الطريق واضح، الطريق كله بالحجارة مرصوف، يذهب ويصور الأماكن والبلدان التي وقف عليها. لاحظ هذا مثلا، هذا لعلها أكبر سير واضح إن شاء الله. فين راحت؟ هذا مثال آخر أيضا، هذا مثال آخر، وكله بهالطريقة. ترى له صور هنا يا حسان، أوريك إياها بعدين إن شاء الله. الكتاب قلنا له عنوانه في أرض الشحر والأحقاف من تأليف العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الشايع. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا، هو يعتني بقضية جغرافية أراد بها صاحبه وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحافظ بن أحمد القريقري وفقه الله، أن يضبط تضاريس ما يتعلق بهذه المنطقة من ناحية الجغرافيا والأحوال وما فيها من أشعار العرب وكلام العرب والتاريخ اللي حولها حولها، وهو ما اصطلح على تسميته بتهامة الحرمين. التهام معروفة المحصورة بين جبال الثروات والساحل، هذه منطقة التهام، وهي ممتدة طويلة جدا. طبعا ذكر الخلاف في المقدمة، خلاف العلماء فيها، امتدادها إلى أين ينقطع ومن أين يبتدئ. لكن تهامة الحرمين يقول اصطلاح أنا اخترعته، هو اخترعه هو نفسه وسماه تهامة الحرمين، ما كان يعرف من قبل. ثم قال أنه هناك من رد عليه في ذلك، وبعضهم يعني نبذه بذلك، فأخذ الاصطلاح ورفع إلى مجمع اللغة الافتراضي الذي يقوم عليه أخونا فضيلة أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي مشهور. فقاموا وجمعوا لجنة من 30 من المتخصصين، وخرجت اللجنة بقرار اعتماد المصطلح هذا وأنه لا غبار عليه، وذكروا مصوغات ذلك كطريقة القرارات المجمعية يعني معروفة، وسمى كتابه تهامة الحرمين دراسة جغرافية تاريخية، وجعل حدها من الجنوب من الشعيبة في الجنوب من الشعيبة إلى شمالا إلى حد رابغ شمالا، هذه كاملة. طبعا ذكر فيها مكة وجدة وغيرها والطرق المرة عليها وفيها ينبع فيها غيرها كلها. هو قسم كتابه ثلاثة أقسام. القسم الأول جعله للجبال الموجودة في المنطقة وعرفها في الجبال ويذكر ما فيها من كلام العرب وأشعار العرب ما مر فيها، لأن هناك بعض الشعراء المشهورين لهم أشعار في بعض المناطق يذكرها وزار بعض المناطق وصورها. ثم فصل ثاني في الأودية الموجودة في هذه المنطقة كاملة، ثم في قضايا متفرقة مما يعني يتعلق ببعض المساكن القبائل وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في جزء لطيف كما ترى كله بالورق المشم، وهذا الورق الكوشيه هذا لاحظ مصورات، هذه صور، هذه شوف صور مثال لصور بعض الحجريات الموجودة، وهذا صورته هو موجود الآن فيها يعاين بعض المواضع، وهو بهذه الطريقة بالكامل بكامل الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله. لاحظ هذه صورة ثانية بعض ما بقي يعني وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لأحد الدعاء المعاصرين، ترجمة له ولده وهو فضيلة الشيخ علي بن يوسف الفقيه رحمة الله عليه، متوفى عام 1410. عنوان الكتاب علي بن يوسف الفقيه منارة علم ونهر عطاء. الكتاب قام على تصنيفه وتأليفه ولده أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ يوسف ابن علي ابن يوسف الفقيه وفقه الله، جمع مادته من الوثائق الموجودة ومن أصحاب والده ومن عاينه من الناس ومن بعض الرسائل وبعض خطب والده وشيء من ذلك. طبعا هذا الشيخ علي بن يوسف الفقيه له يطول في تعلم في التعلم والتعليم في المنطقة في بيش كان هو أصلا، وهو كان لازم الشيخ العلامة حافظ الحكم مدة طويلة وأخذ عنه التفسير والحديث والعقيدة والفرائض والفقه ولازم مدة طويلة، فاستفاد جدا منه، ولهذا ذهب إلى بيش بعدين وافتتح مدارس وعلم الناس ووفقه الله يعني رحمة الله عليه، يعني له آثار حسنة في هذا الباب، ولهذا جاء إلى ترجمته إلى نسبه ترجمته الكاملة المعروفة يعني بيئته وأبناؤه وزوجاته وشيء من ذلك، ثم طلب العلم ورحلاته ثم شيوخ الذين أخذ عنهم ثم تلاميذه، ثم ذكر ثناء العلماء عليه، ثم ذكر بعد ذلك نماذج من خطبه ونماذج من مراسلاته وخطه، والكتاب من إصدارات دار النابغة وفقهم الله. لاحظ حسان، لاحظ هنا هذه نماذج، هذه نماذج من خطه، هذه نماذج من خطه ومن المراسلات التي كانت بينه وبين بعض الجهات، هذا خطه، هذه بعض النماذج وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن محاضرة ألقاها أخونا الحبيب المؤرخ المعروف فضيلة الشيخ الدكتور فائز ابن موسى البدراني الحربي وفقه الله. طبعا هي أصلا محاضرة، المحاضرة هي تتعلق بقضية معينة وهي قلة الأنصار، ما الكلام ليس على الأنصار عموما، لا قلة الأنصار، هو قال إن وجدنا من ينتسب الأنصار كثيرين وليس كذلك الأمر، وبعضهم قال إن الأنصار أكثر من آل البيت والأمر ليس كذلك، بل آل البيت أكثر من الأنصار. هو يقول هذا، يقول إن قلة الأنصار أصلا قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث والحديث البخاري وغيره، ذكر عشان قال والأنصار يوما قليلون أو أنتم تقلون ويكثر الناس، وسمى بحثه وكتابه قلة الأنصار في الأحاديث والآثار، وهي قدم لها بفضل الأنصار طبعا وأن حبهم من الإيمان وهذا لا إشكال فيه، لكن ذكر بعد ذلك قلتهم وكيف يقلون. لكن الجميل أنه ذكر ستة أسباب يا حسان أو سبعة هي كانت الداعي لقلة الأنصار، وقلتهم قد نص عليه العلماء ترى من قديم، ويذكر العلماء الذي نصوا عليه من كتب المتقدم وكتب الأنساب بالذات، وخاصة السبب الذي فيه انقطاع العقب، يمكن حوالي 153 من الأنصار الذي انقطع عقبهم، من قديم ذكروا هذا، ذكروا انقطع عقبهم وانقطع عقبهم وشيء من ذلك. الكتاب عبارة عن محاضرة ثم ثلاث مداخلات كله ألحقت وطبعت في هذا الكتاب مع التخريج والعناية به، والكتاب محاضرة رقيت في نادي المدينة الأدبي وطبع في مجلد لطيف وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.